إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له كل شيء هالك إلا وجهه له الحكم وإليه ترجعون وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة فكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين فصلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. رجال لا ينساهم التاريخ، هذا هو عنوان لقائنا في هذا اليوم الميمون المبارك. إن الله عز وجل قدر أن يكون هناك تفاضل بين الناس، ففضل الله عز وجل المسلمين على الناس، واصطفى من المسلمين المؤمنين، ثم اصطفى الأنبياء من المؤمنين، واصطفى الرسل من الأنبياء، واصطفى أولي العزم الخمسة من الرسل، ألا وهم نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمدا صلى الله عليه وسلم، ثم اصطفى الخليلين من أولي العزم الخمسة، اصطفى إبراهيم ومحمدا عليهما السلام، ثم اصطفى النبي صلى الله عليه وسلم على البشرية كلها. فالله عز وجل هو الذي يفضل، قال جل وعلا: تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، أما نحن لا نفرق بين أحد من رسله. ولذلك فإن الله عز وجل قدر أن يكون هناك تفاوت وتفاضل، ثم اصطفى النبي صلى الله عليه وسلم على البشرية كلها، وأرسل الله عز وجل محمدا صلى الله عليه وسلم إلى مجتمع يموج بالكفر والجاهلية موجا. فكان النبي صلى الله عليه وسلم بمثابة الطوق الذي ينقذ الله عز وجل به البشرية. فالله عز وجل أرسل النبي صلى الله عليه وسلم ليخرج الكون كله من أدران الشرك والكفران إلى أنوار التوحيد والإيمان. جاء النبي ليعلم الكون كله التوحيد لله عز وجل، جاء ليقول للكون: قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. فمنهم من أجاب وهم قلة قليلة وثلة ميمونة مباركة، ومنهم من أبى وهم الكثرة الكاثرة في هذا الكون، كما قال جل وعلا: وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم ليعلم الكون كله التوحيد لله، وليبدأ في أعظم بل وأصعب مهمة في الكون، ألا وهي مهمة صناعة الرجال. بدأ النبي يصنع رجالا أطهارا من تلك البيئة الشركية الموبوءة. أخرج النبي في سنوات لا تساوي في عمر الزمان شيئا، أخرج جيلا لا يضاهيه ولا يوازيه جيل على مر العصور والأزمان. ولذلك فالله عز وجل وضح قدر وجود النبي، وامتن على الناس بوجود النبي بينهم صلى الله عليه وسلم، فقال جل وعلا: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. بدأ النبي في هذه المهمة التي قال عنها صاحب الظلال رحمه الله: ولقد انتصر محمد بن عبد الله يوم أن صاغ من فكرة الإسلام شهم بالإسلام عملا، ثم نسخ من المصحف عشرات النسخ بل مئات بل ألوفا، ولكنه لم ينسخها بمداد من الحبر على صفحات الورق، وإنما نسخها بمداد من النور على صفحات القلوب، ثم تركهم يتعاملون مع الناس فيأخذون ويعطون، فيراهم الناس فيرون الإسلام من خلالهم. هكذا استطاع النبي صلى الله عليه وسلم أن يحول كل صحابي إلى قرآن يدب ويمشي بين أرض بين الناس في دنيا الناس. ولذلك
وضح النبي صلى الله عليه وسلم أن وجوده نعمة جليلة بين الناس، كما في الحديث الذي رواه مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم نظر يوما إلى السماء، وكان النبي كثيرا ما ينظر إلى السماء ويتأمل في بديع خلق الله عز وجل، فقال الحبيب المصطفى: النجوم أمانة للسماء، فإذا ذهبت النجوم أتى السماء ما توعد، وأنا أمانة لأصحابي، فإذا أنا ذهبت أتى أصحابي ما يوعدون، وأصحابي أمانة لأمتي، فإذا ذهب أصحابي أتى أمتي ما يوعدون. بل وفي الحديث الذي رواه البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم وضح قدر أصحابه أيضا الذين رباهم النبي صلى الله عليه وسلم وزكاهم وعدلهم بأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم. ففي الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يأتي زمان على الناس فيغزو فئام من الناس فيقولون، أي يقول لهم الناس: هل فيكم من صحب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فيقولون: نعم. فيفتح لهم، ثم يغزو فئام من الناس بعد ذلك بزمان فيسألونهم: هل فيكم من صاحب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فيقولون: نعم. فيفتح لهم، ثم يغزو فئام من الناس فيسألونهم ويقولون لهم: هل فيكم من صحب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فيقولون: نعم. فيفتح لهم. هذا ببركة دعائهم وببركة إخلاصهم لله عز وجل. وقام النبي صلى الله عليه وسلم وربى جيلا لا يعلم الكون كله مدى قدر هذا الجيل، لأن الذي رباه هو النبي صلى الله عليه وسلم الذي صنعه الله على عينه ورباه ليربي به الكون كله بأبيه وأمي صلى الله عليه وسلم. فهم المخاطبون ابتداء بقول الله عز وجل: كنتم خير أمة أخرجت للناس. فالمخاطب ابتداء بتلك الآية هم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. بل وقال جل وعلا: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. وفي الحديث الذي رواه البخاري عن أبي سعيد الخدري أن الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم قال: يدعى نوح يوم القيامة فيسأله ربه عز وجل: هل يا نوح هل بلغت رسالتك؟ فيقول: بلى يا رب. فيسأل الله عز وجل قوم نوح وهو أعلم، فيقول: هل بلغكم نوح رسالته؟ فيقولون: ما جاءنا من نذير وما جاءنا من بشير. فيقول جل وعلا وهو أعلم: يا نوح، من يشهد لك؟ الأمة أنكرت، فمن يشهد لك؟ فقال الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم: فيقول نوح: يشهد لي محمد وأمته. قال صلى الله عليه وسلم: فتدعون فتشهدون وأشهد عليكم. فذلك قوله تعالى: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. بل وفي الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم زكى أمته، بل وزكى القرون الثلاثة الأول، فقال صلى الله عليه وسلم: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم. أما رواية خير القرون قرني فهي رواية ضعيفة. بل وفي الصحيحين أيضا أنه مر بجنازة أمام النبي وأصحابه صلى الله عليه وسلم، فأثنى الصحابة على الجنازة خيرا، أي على الميت، فقال صلى الله عليه وسلم: وجبت. ثم مر بجنازة أخرى في نفس الوقت فأثنى الصحابة عليها شرا، فقال صلى الله عليه وسلم: وجبت. فقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: يا رسول الله، بأبي أنت وأمي ما وجبت؟ قال: من أثنيتم عليه خيرا وجبت له الجنة، ومن أثنيتم عليه شرا وجبت له النار. أنتم شهداء الله في الأرض. فهذا فيض، هذا شيء يسير من فضل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الذين صنعهم النبي صلى الله عليه وسلم وزكاهم وعدلهم وصنعهم على عينه بأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم. فإن كان بعض الناس أو أكثر الناس لا يعلمون قدر أصحاب النبي، بل ولا يعلمون ابتداء قدر الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم، فنحن نقول إن موازين البشر تختلف تماما عن موازين رب البشر. وتدبر معي ما قاله الحبيب صلى الله عليه وآله وسلم. ففي الحديث الذي رواه أحمد وابن ماجه بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم وضح للكون كله أن موازين البشر غير موازين رب البشر، فقال صلى الله عليه وسلم: سيأتي على الناس سنوات خداعات، يصدق فيها الكاذب، ويكذب فيها الصادق، ويخون فيها الأمين، ويؤتمن فيها الخائن، وينطق فيها الرويبضة. قيل: وما الرويبضة يا رسول الله؟ قال: الرجل التافه يتكلم في أمر العامة. بل ومر أمام النبي صلى الله عليه وسلم أو مر أمام النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رجل غني ذو أبهة وجمال وثراء، فسأل النبي أصحابه وقال: ما تقولون في هذا الرجل؟ قالوا: حري إن تكلم أن يسمع، وإن شفع أن يشفع، وإن نكح أن ينكح. فمر رجل آخر فقير يلبس ثيابا رثة مرقعة، فقال النبي: وما تقولون في هذا؟ قالوا: حري إن تكلم ألا يسمع، وإن شفع ألا يشفع، وإن نكح ألا ينكح. فقال صلى الله عليه وسلم: لهذا، أي هذا رجل الفقير، لهذا خير من ملء الأرض من مثل هذا. فهذه مقاييس البشر، وهذه مقاييس رب البشر سبحانه وتعالى. بل وفي مسند الإمام أحمد بإسناد حسن أن ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه صعد يوما على الشجرة ليقطع سواكا للحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، وكان ابن مسعود قد جمله الله عز وجل بسيقان دقيقة وجسد نحيف. فلما صعد جاءت الريح فهزت أغصان الشجر، فانكفأت الثياب من على سيقان عبد الله بن مسعود وانكشفت سيقانه، فضحك أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم غضب غضبا شديدا وقال: مما تضحكون؟ وفي رواية: مما تعجبون؟ قالوا: نضحك أو نعجب من دقة ساقين. رجليه فايعة جدا. فقال النبي موضحا لهم مقاييس رب البشر، فقال صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيدي إنهما في الميزان يوم القيامة أثقل من جبل أحد. بل وهذا البراء بن مالك أخو أنس بن مالك رضي الله عنهما، النبي صلى الله عليه وسلم يقول، والحديث رواه مسلم، قال: رب أشعث أغبر ذي ثمرين مدفوع بالأبواب، لو أقسم على الله لأبر الله قسمه. في رواية الترمذي بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم سمى رجلا من هذا الصنف الكريم فقال: كم من أشعث أغبر ذي تمرين مدفوع بالأبواب، لو أقسم على الله لأبره، منهم البراء بن مالك. تمر الأيام ويموت النبي صلى الله عليه وسلم، ويموت أبو بكر، وفي عهد عمر بن الخطاب تأتي موقعة تستر، ويقوم الصحابة ومعهم البراء بن مالك ليفتحوا حصن تصدر، ولا يستطيعون أن يفتحوه لأنه حصن منيع. وإذا بهم بعد أن لجأوا إلى الأسباب الأرضية يلجأون إلى أسباب السماء، فقالوا له: يا براء، سمعنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول: كم من أشعث أغبر ذي تمرين مدفوع بالأبواب، لو أقسم على الله لأبره، منهم البراء بن مالك. يا براء، ألا تقسم على الله لكي ينصر الله جند المسلمين؟ فقال البراء: أجل. فقام ورفع يديه إلى من يسمع دبيب النملة السوداء تحت الصخرة الصماء في الليلة الظلماء، وقال: اللهم إني أقسم عليك أن تنصر جند المسلمين، وأن ترزق البراء الشهادة في سبيلك. والحديث رواه الحاكم بإسناد صحيح، ووافقه الإمام الذهبي. قال الراوي: فوالله ما أكمل البراء دعاءه حتى نزل النصر على المؤمنين، ورزق الله البراء الشهادة في سبيل الله. والسؤال هنا: ما الذي حمل البراء على أن يطلب الشهادة من الله عز وجل، مع أن وجود البراء في جيش المسلمين كان من الممكن أن يأتي إليهم بالخير والنصر في كل موقعة تستعصى عليه، أليس كذلك؟ أجل، ولكن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أصحاب قلوب طاهرة يخشون على أنفسهم من الرياء ومن النفاق ومن السمعة ومن أي شيء يشوب توحيدهم وإخلاصهم لله جل وعلا. فالبراء لما أقسم على الله ونزل النصر بهذا القسم، خشي البراء أن يعتقد الناس أن النصر يأتي من عند البراء من دون رب البراء، فسأل الله الشهادة لكي يكون في عتاد الشهداء الذين هم أكرم خلق الله على الله بعد الأنبياء والمرسلين. وهذا الذي حدث مع عمر بن الخطاب لما عزل خالد بن الوليد. خالد بن الوليد في عز الانتصارات التي حققها على الفرس، ثم الانتصارات التي حققها على الروم، حتى جاءه قائد الروم في يوم من الأيام كما روى الإمام أحمد بإسناد صحيح في فضائل الصحابة، أن قائد الروم قال لخالد بن الوليد: يا خالد، أتزعمون أنكم تتوكلون على ربكم؟ قال: أجل. قال: فهذا كوب من السم فاشربه إن كنت متوكلا على الله. فقال خالد: هات الكوب. فقال الصحابة: لا يا خالد، لا تفعل. فقال: دعوني. فأمسك خالد كوب السم الخالص وقال: بسم الله، توكلت على الله ثقة في الله، فشرب السم فما ازداد إلا العافية. بل وفي موقعة أخرى في بلدة قنسرين في بلاد الشام، دخل قائد الروم إلى هذا الحصن وأغلق أبواب الحصون وهي مدينة محصنة، فقال: إن خالدا لا يستطيع أن يقتحم هذا الحصن بحال من الأحوال. وإذا بخالد بن الوليد سيف الله المسلول يرسل إليه وريقة صغيرة مكتوب فيها: من عبد الله خالد بن الوليد إلى قائد الروم في بلدة قنسرين، أما بعد، فأين تذهبون؟ فوالله لو صعدتم إلى السماء لأصعدنا الله إليكم أو لأمطركم عليه. فلما سمع الرجل تلك المقالة فتح الحصون وقال: لا طاقة لنا بهؤلاء. بل ويأتيه قائد آخر من قواد الروم ويقول له: يا خالد، سمعنا أنه ما أخرجكم من بلادكم إلا الجوع والعطش، فتعالوا نعطي كل واحد منكم 10 دنانير وكسوة وطعاما، وفي كل عام تأتون إلينا نعطيكم مثل ذلك. فأحس خالد بأن تلك الكلمة تحمل الذلة والمهانة، فأراد أن يري هذا الرجل عزة المؤمن التي يستمدها من عزة الله عز وجل، فقال له: لا والله، ما أخرجنا لا الجوع ولا العطش، وإنما نحن قوم نشرب الدم، وقد علمنا أنه لا دم أطيب من دم الروم، فجئنا نشرب من دمائكم. فلما سمع الرجل تلك المقالة فتح الحصون وقال لهم: لا طاقة لنا بهؤلاء. في عز هذه الانتصارات يرسل عمر بن الخطاب وريقة صغيرة بعز خالد بن الوليد. تخيل، من رجل قائد الجيوش، يعني بمثابة النهاردة وزير الدفاع، ينزل خالد بن الوليد من وزير الدفاع إلى جندي صغير. وعلى الرغم من ذلك لم يحزن خالد. لماذا؟ لأنه يعلم يقينا أنه لا بد أن يختم دين الله عز وجل، سواء كان خالد وزيرا أو قائدا لهذا الجيش أو كان جنديا صغيرا، المهم أن يبذل كل غال ونفيس من أجل إعلاء كلمة العزيز سبحانه وتعالى. فتقبل خالد هذا الأمر ورجع جنديا في هذا الجيش. قال عمر عند موته موضحا هذا الأمر، قال: أما إني ما عزلت خالدا عن ريبة ولا تهمة ولا خيانة، ولكني سمعت الناس يتحدثون أن الجيش الذي فيه خالد لا يهزم أبدا، فخشيت أن تتعلق قلوب الناس بخالد من دون رب خالد. هكذا يخشى على توحيد الناس لله جل وعلا. في عز هذه الانتصارات ويأتي هذا القرار من عمر بن الخطاب، وعلى الرغم من ذلك لأن أصحاب النبي هم أخلص الناس لله بعد الأنبياء والمرسلين، يتقبل خالد كل هذا بسعة وترحاب ولا يطمع رجله أبدا. ففي الوقت الذي كان هؤلاء الرجل منهم بأمة بأكملها، انظر إلى المقابل كما في الحديث الذي رواه مسلم، ونحن نتكلم عن موازين البشر وموازين رب البشر. في الحديث الذي رواه مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنه ليأتي الرجل السمين العظيم فيوضع في الميزان يوم القيامة فلا يزن عند الله جناح بعوضة. تخيل، في الوقت الذي يكون فيه ابن مسعود سيقان أثقل من جبل أحد، هذا الرجل السمين العظيم صاحب المنصب والجاه والمال والوزارة، إن لم يكن مؤمنا بالله عز وجل يأتي يوم القيامة فيوضع في الميزان كل الرجل فلا يزن عند الله جناح بعوضة. والسؤال الآن، ما الذي حول الأمة المسلمة من سادة للأمم إلى غثاء لا قيمة لهم ولا قدر ولا وزن لهم عند الله بل ولا عند الناس؟ إنه حب الدنيا، كما قال الصادق الذي لا ينطق عن الهوى بأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم، والحديث رواه أحمد وأبو داود بسند صحيح، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يوشك أن تداعى عليكم الأمم كما تتداعى الأكلة إلى قصعتها. قالوا: أو من قلة نحن يومئذ يا رسول الله؟ قال: بل أنتم يومئذ كثير، ولكنكم غثاء كغثاء السيل، ولا ينزعن الله المهابة من صدور عدوكم ولا يقذفن في قلوبكم الوهن. قيل: وما الوهن يا رسول الله؟ قال: حب الدنيا وكراهية الموت. هذا هو السبب وهذا هو السر في ضعف الأمة وفي خذلان الأمة الذي نراه الآن، ولا حول ولا قوة إلا بالله. مع أن النبي صلى الله عليه وسلم هو الصادق الذي لا ينطق عن الهوى حذر الأمة كلها من أن تتعلق قلوبها بدنيا لا تساوي عند الله شيئا. فكما في الحديث الذي رواه الترمذي بإسناد حسن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا إن الدنيا ملعونة. من الذي يقول؟ إنه الحبيب الصادق صلى الله عليه وسلم. ألا إن الدنيا ملعونة، ملعون ما فيها إلا ذكر الله وما والاه، وعالما أو متعلما. وكما عند الترمذي بسند صحيح: لو كانت الدنيا تساوي عند الله جناح بعوضة ما سقى كافرا منها شربة ماء. وكما عند الترمذي بإسناد حسن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أصبح منكم آمنا في سربه معافا في بدنه عنده قوت يومه فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها. وعند مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قد أفلح من أسلم، قد أفلح من أسلم وكان رزقه كفافا وقنعه الله بما آتاه. بل ويدخل الصحابة يوما ليروا الزهد واقعا عمليا في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، فيدخلون ويجدون النبي صلى الله عليه وسلم نائما على حصير وقد أثر الحصير في جنبه الشريف، فيقول له ابن مسعود رضي الله عنه: يا رسول الله، ألا نتخذ لك وطاء أي فراشا لينا؟ فيقول له الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم: ما لي وللدنيا، إنما مثلي ومثل الدنيا كمثل رجل استظل تحت ظل شجرة ثم راح وتركها. ولخص النبي للأمة حال الدنيا وقدر الدنيا كلها في كلمتين، كما جاء ذلك في الحديث الذي رواه مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الدنيا سجن المؤمن جنة الكافر. وتحضرني قصة طريفة للحافظ ابن حجر رحمه الله، وهو صاحب كتاب فتح الباري شرح صحيح البخاري، وكان قاضيا في مصر، وكان غنيا جميلا طويلا يحمل العلم الغزير، وكان يعني ذا أبهة وجمال وثراء. فخرج يوما لمجلس القضاء فلقيه رجل يهودي، وكان اليهودي يلبس ثيابا رثة مرقعة قديما. فقال للحافظ ابن حجر: يا إمام. قال: ماذا تريد؟ قال: أريد أن أسأل عن حديث لنبيكم صلى الله عليه وسلم. قال: وما ذاك؟ قال: يقول نبيكم صلى الله عليه وسلم: الدنيا سجن المؤمن جنة الكافر، وأنت الآن أمامي تلبس ثيابا جميلة، وأنت صاحب منصب وجمال وثراء وأبهة، وأنا كما ترى ألبس ثيابا رثة مرقعة، وبي من الفقر والشدة والبلاء ما لا يعلمه إلا رب الأرض والسماء. فبما تفسر قول نبيكم؟ كأن اليهودي يقول له: إن كلام النبي لا ينطبق على واقع الناس. فقال له الحافظ ابن حجر رحمه الله: يا هذا، أنا مع ما أنا فيه من الأبهة والجمال والمنصب والثراء، إن مت على توحيدي لله عز وجل يعتبر كل ما أنا فيه هذا يعتبر سجنا بالنسبة لما ينتظرني من النعيم في جنة الرحمن. وأنت مع ما أنت فيه من البلاء والشدة والضيق والفقر والضنك والشقاء تعتبر في جنة لو مت على كفرك بالنسبة لما ينتظرك من العذاب والنكال في نار جهنم. فقال له اليهودي: أو كان نبيكم يقصد ذلك؟ قال: أجل. قال: فأشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالدنيا لا تساوي أي قدر ولا أي قيمة عند الله عز وجل. وكما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لموضع صوت أحدكم في الجنة خير من الدنيا وما فيها. وقال صلى الله عليه وسلم: لموضع قدم أحدكم في الجنة خير من الدنيا وما فيها. الدنيا لا تساوي أي شيء، وعلى الرغم من ذلك تعلقت قلوب أكثر الناس بالدنيا عن الآخرة، ورضوا بالعاجلة عن الآجلة، ورضوا بالفانية عن الباقية، ولا حول ولا قوة إلا بالله. أما أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الذين رباهم بين يديه وزكاهم وعدلهم، فقد تحركوا بإيمان يملأ قلوبهم، فحولوا الكون كله إلى مسجد لله سبحانه وتعالى، وملأوا الدنيا عدلا وزهدا وورعا بفضل من الله عز وجل ومنة من الله سبحانه وتعالى. فكان الرجل الواحد من أصحاب النبي يعدل أمة بأكملها. تدبر معي إلى قول النبي كما في الحديث الذي رواه الحاكم بإسناد صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لصوت أبي طلحة في الجيش خير من 1000 رجل. هذا صوته فقط، فكيف بسيفه؟ فكيف بكل ما فيه؟ صوته فقط خير من 1000 رجل. وفي رواية: لصوت أبي طلحة في الجيش خير من فئة. بل ولما فتح، لما أراد عمرو بن العاص رضي الله عنه أن يفتح مصر فاستعصت عليه، فأرسل إلى عمر بن الخطاب أمير المؤمنين وقال له: أريد 4000 رجل حتى أفتح بلاد مصر. فأرسل إليه عمر بن الخطاب 4000 رجل، على رأس كل رجل، على رأس كل 1000 منهم رجل، وأرسل إليه رسالة. قال له: يا عمرو، لقد أرسلت إليك 4000 رجل على رأس كل 1000 منهم رجل ب1000 رجل، وكان من بينهم الزبير بن عوام حواري النبي صلى الله عليه وسلم، الذي لما وصل إلى حصن بابليون في مصر فوقف فوجد القوم لا يستطيعون أن يفتحوا مصر، فقال لهم: ما عليكم إلا أن تحملوني فوق هذا السلم وأن تلقوني في الحصن حتى أقاتل، وأنا سأفتح لكم الحصن إن شاء الله. وإذا بهم يحملون الزبير بن العوام. تخيل رجل يريد أن يقابل جيش دولة بأكملها وحده، كل ذلك بيقين وتوكل على الله وثقة في الله عز وجل. فأصعدوه على السلم وألقوه في الناحية الأخرى، وظل الزبير يقاتل جيشا بأكمله حتى فتح لهم الحصن، فلما دخلوا فتحوا مصر بإذن الله جل وعلا. بل ولما أراد قتيبة بن مسلم أن يفتح بلاد كابل فاستعصت عليه أيضا، فما كان منه إلا أن لجأ إلى أسباب السماء، فقال للناس من حوله: التمسوا لي محمد بن واسع، وهو رجل من سادة التابعين، رجل عابد زاهد تقي نقي. فلما ذهبوا وجدوا محمد بن واسع قد اتكأ على عصاه ورفع يديه إلى السماء وقال وهو يبكي: اللهم أنزل علينا نصرك الذي وعدت. فلم يرد واحد منهم أن يقطع دعاءه، فعادوا إلى قتيبة بن مسلم وقالوا: وجدناه رافعا يديه إلى السماء يدعو الله عز وجل بالنصر. قال: أبشروا والله بالنصر، فلأصبعي محمد بن واسع وهي تشير إلى السماء أحب إلي من 100,000 شاب طرير ومن 100,000 سيف شهير. هكذا كان قدر الرجال الذين صنعهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم. بل وأختم الخطبة الأولى برجل من هؤلاء أو من هذا الصنف الكريم الذين ملأوا الكون كله بهذه الصور المضيئة التي ترسم بل وتنقش على جبين الزمان بسطور من النور. سعد بن معاذ سيد الأنصار رضي الله عنه وعن المهاجرين والأنصار. سعد بن معاذ الذي أسلم على يد هذا الداعية الذكي اللبيب الرحيم مصعب بن عمير. لما أرسل النبي صلى الله عليه وسلم مصعب بن عمير سفيرا للدعوة، وهو أول من دعا إلى الله عز وجل في المدينة، فأرسله النبي صلى الله عليه وسلم فجلس عند أسعد بن زرارة. فقام سعد بن معاذ وكان سيدا في قومه، وقال لأسيد بن الحضير وكان أيضا سيدا في قوم، قال له يا أسيد اذهب فانظر ماذا يصنع هذا الرجل ومره أن يبعد أن يبتعد عنه. فذهب أسيد بن حضير وأخذ حربته، ولما ذهب وجد مصعب بن عمير جالسا ركز حربته وقال له ما الذي جاء بك إلى هنا تسبه أحلامنا وتسب آلهتنا وتفتن صبياننا؟ اعتزلنا إن كنت في حاجة إلى نفسك، وإلا فاعتبر نفسك مقتولا. فقال له مصعب بن عمير الذي تعلم الأدب والرحمة بين عليه وسلم، قال له بكل هدوء أو تجلس فتسمع، فإن رضيت أمرنا قبلته وإلا كففنا عنك ما تكره. فقال له أسيد بن حضير لقد أنصفت. فجلس أسيد بن حضير فسمع القرآن ينساب من بين ثنايا مصعب بن عمير. قال أسعد بن زرارة فوالله لقد رأينا الإسلام في وجهه قبل أن يسلم، وما هو إلا أن سمع تلك الآيات حتى قال لمصعب بن عمير ماذا يصنع من يريد أن يدخل في هذا الدين؟ قال افعل كذا وكذا وكذا. فأسلم الرجل وعاد إلى سعد بن معاذ، فلما رآه سعد بن معاذ قال والله لقد جاءكم أسيد بغير الوجه الذي ذهب به. نعم، ذهب بوجه الكفر وعاد بوجه الإيمان، لابد أن يتغير. فأراد أسيد بن حضير أن يستثير سعد بن معاذ من أجل أن يذهب ويسمع القرآن من مصعب بن عمير. فقال يا سعد أما علمت أن بني حارثة أرادوا أن يقتلوا ابن خالتك أسعد بن زرارة؟ فقال هل فعلوا ذلك؟ قال أجل اذهب فانقذ ابن خالتك أسعد بن زرارة. فقام سعد بن معاذ وأخذ حربته وذهب إلى هناك فلم يجد شيئا، وجد مصعب بن عمير وأسعد بن زرارة قد جلس ما بهما من شيء. فقال لمصعب بن عمير ما الذي جاء بك إلى هنا تسفه أحلامنا وتسب آلهتنا وتفتن صبياننا؟ اعتزلنا إن كنت في حاجة إلى نفسك، وإلا فاعتبر نفسك مقتولا. فقال له مصعب بنفس الكلمات الرقيقة، قال له أو تجلس فتسمع، فإن رضيت أمرنا قبلته وإلا كففنا عنك ما تكره. فقال له لقد أنصفت. وجلس سعد بن معاذ واستمع إلى القرآن من فم مصعب بن عمير، وأسلم سعد بن معاذ. فلما أسلم عاد إلى قبيلته بني عبد الأشهل. انظر إلى مواقف سعد بن معاذ، عاد إلى قبيلته ونادى عليهم يا بني عبد الأشهل، قالوا ماذا تريد يا سعد؟ قال ماذا تعلمون فيكم؟ قالوا سيدنا وإمامنا وأفضلنا رأيا وإيماننا نقيبا وأحسننا. فقال فإن كلام رجالكم ونسائكم علي حرام إن لم تؤمنوا بالله وتصدقوا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الراوي فما بات رجل ولا امرأة ولا شاب ولا شابة إلا وقد أسلموا لله عز وجل، وكان إسلام سعد بن معاذ فاتحة خير على المدينة كلها. بعد ذلك تأتي غزوة بدر، والنبي صلى الله عليه وسلم في بيعة العقبة الثانية قد أخذ العهد على الأنصار أن ينصروا داخل أسوار المدينة المنورة، وأما خارج أسوار المدينة المنورة فلم يأخذ النبي عليهم العهد. وغزوة بدر كانت خارج أسوار المدينة، وعدد الأنصار أكثر بكثير من عدد المهاجرين، فعبء القتال في غزوة بدر كله على أكتاف الأنصار. فماذا يصنع النبي؟ مع أن النبي لو أمرهم أن يقاتلوا لقاتلوا وما تأخر رجل منهم، لكن النبي يريد منهم أن ينالوا الأجر. فقال أشيروا علي أيها الناس. فتقدم أبو بكر وعمر والمقداد فتكلموا وأحسن، ولكن الثلاثة من المهاجرين. فأراد النبي أن يستوثق من أمر الأنصار فقال أشيروا علي أيها الناس. ففطن لذلك صديق الأنصار وقال لكأنك تريدنا نحن يا رسول الله؟ قال أجل. قال فقد آمنا بك فصدقناك. تأمل معي تلك الكلمات، فقد آمنا بك فصدقناك وشهدنا أن ما جئت به هو الحق، وأعطيناك على ذلك عهودنا ومواثيقنا على السمع والطاعة، فامض يا رسول الله لما أراك الله، فوالله لو استعرضت بنا هذا البحر فخذته لخذناه معك، ما تخلف منا رجل واحد، وما نكره أن تلقى بنا عدوا غدا، إنا لصبر في الحرب صدق عند اللقاء، ولعل الله أن يريك منا ما تقر به عينك، فسر بنا على بركة الله يا رسول الله. وفي رواية أن سعد بن معاذ قال له لكأنك يا رسول الله ترى أن الأنصار ترى حقا عليها ألا تنصرك إلا في المدينة، فأنا أجيب عن الأنصار وأتكلم عن الأنصار فارفع عن حيث شئت، وصل حبل من شئت، واقطع حبل من شئت، وخذ من أموالنا ما شئت، وأعطنا ما شئت، وما أخذت كان أحب إلينا مما أعطيتنا، فوالله لو استعرضت بنا هذا البحر فخذته لخذناه معك ما تخلف منا رجل واحد، ولئن سرت بنا حتى تبلغ البركة من غمدان لجالدنا معك من دونه حتى تبلغه وحتى يظهرك الله، فسر بنا على بركة الله يا رسول الله. فسر النبي واستنار وجهه وقال سيروا وأبشروا، فإن الله وعدني إحدى الطائفتين، والله إني لأنظر إلى مصارع القوم من مكاني هذا. قال عمر فوالله ما أشار النبي إلى مكان يصرع فيه الرجل إلا وقد قتل فيه الرجل الذي سماه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فأقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، أما بعد، وتمر الأيام وتأتي غزوة الخندق، والنبي صلى الله عليه وسلم بينه وبين يهود بني قريظة عهد وميثاق، فخان يهود بني قريظة العهد والميثاق مع النبي صلى الله عليه وسلم، وأرادوا أن يفتحوا الأبواب لهؤلاء الكفار والمشركين الذين جاءوا لحرب سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم، ولكن الله عز وجل سلم وأنزل نصره على أوليائه. وتمر الأيام، وكان سعد بن معاذ نديما وصديقا بل وحبيبا ليهود بني قريظة في الجاهلية قبل أن يسلم، ويأتي حكم الله عز وجل على يهود بني قريظة، فيختار النبي صلى الله عليه وسلم سعد بن معاذ ليحكم في يهود بني قريظة. ظن يهود بني قريظة أن الصداقة التي كانت تربطهم بسعد بن معاذ ستكون شافعا لهم عند سعد ليحكم لهم لا عليهم، وإذا بسعد بن معاذ يقول لقد آن لسعد بن معاذ أن يتكلم كلمة الحق ولا يخشى في الله لومة لائم. فدخل سعد بن معاذ وقال للنبي المصطفى صلى الله عليه وسلم يا رسول الله أحكم فيهم؟ قال أحكم فيهم يا سعد. فقال سعد بن معاذ فإني أحكم فيهم بأن تقتل مقاتلتهم أي رجال، وأن تسبى ضراريهم ونسائهم، وأن تقسم أموالهم. فقال الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم والله يا سعد لقد حكمت فيهم بحكم الله من فوق سبع سماوات. وإذا بسعد بن معاذ بعد غزوة بني قريظة ينفجر كلمه أي جرحه، فيموت سعد بن معاذ، ويأتي جبريل إلى الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم ويقول له يا رسول الله أدرك صاحبك قبل أن تغسله الملائكة. ويدرك النبي صلى الله عليه وسلم سعد بن معاذ، فقال له جبريل لقد اهتز عرش الرحمن لموت صاحبك، كما في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اهتز عرش الرحمن لموت سعد بن معاذ. وفي رواية الحاكم بسند صحيح أن سعد بن معاذ لما مات قامت أمه فصاحت، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لها ألا يرقى دمعك ويذهب حزنك بأن تعلمي أن ابنك هو أول من ضحك الله له واهتز له عرشه. وفي رواية ابن سعد بإسناد حسن أن الصحابة لما حملوا جنازة سعد بن معاذ وجدوها خفيفة، فقالوا يا رسول الله والله ما حملنا جنازة كانت أخف من جنازة سعد بن معاذ. فقال لهم الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم وما يمنعها أن تخف وقد حملها معكم 70,000 ملك لم ينزلوا قبل اليوم ولن ينزلوا بعد اليوم. سعد بن معاذ صفحة نقية بيضاء تقية على جبين التاريخ، سطرها أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، بل هذا عمر بن الخطاب الذي كان حسنا حصينا بين السنة والبدعة رضي الله عنه وارضاه، الذي قال عنه الحبيب المصطفى لو كان نبي بعدي لكان عمر، بل قال صلى الله عليه وسلم إن الله أجر الحكمة على قلب ولسان عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه. عمر بن الخطاب لما أرسل عمرو بن العاص وفتح مصر كان أهل مصر عندهم عادة سيئة، كانوا في كل عام في شهر ربيع في شهر بؤونة كانوا يأتون أو يعمدون إلى جارية جميلة فيكسونها من الحلي والذهب ما لا يعلمه إلا الله، ويشترونها من أهلها ثم يلقونها في نهر النيل حتى يرضى النيل عنهم ويفيض ماءه. فقال عمرو بن العاص إن هذا لا يكون في دين الله، وإن الإسلام يجب ما قبله، ولكن انتظروا حتى أرسل إلى أمير المؤمنين عمر. فأرسل عمرو إلى عمر فقال له ما حدث؟ فقال له عمر: لقد أنصفت، وإن هذا لا يكون في دين الله، وإن الإسلام يجب ما قبله، وإني مرسل إليك برسالة، فإذا وصلتك فإن فعلم أن فيها بطاقة، خذ البطاقة واقرأها وألقها في نيل مصر. فوصلت الرسالة ومعها البطاقة، فنظر عمرو بن العاص إلى تلك البطاقة فإذا مكتوب فيها: من عبد الله عمر بن الخطاب إلى نيل مصر. أما بعد، فإن كنت إنما تجري من قبلك فلا تجري، وإن كان الله عز وجل هو الذي يجريك فنسأله سبحانه وتعالى أن يجريك. فألقى عمرو بن العاص البطاقة، وكان المال قد جف في نيل مصر، وتهيأ أهل مصر للخروج من البلدة في الصباح التالي، وإذا بهم يخرجون في الصباح ويجدون أن النيل قد انغمر ماؤه 16 مترا بفضل من الله عز وجل. فمن أطاع الله طوع الله له الكون كله. أجل، وهذا عثمان بن عفان الذي جهز جيش العسرة واشترى بئر روما ليشرب منها المسلمون، وإذا به يكرمه الله عز وجل بأن يكون من العشرة الذين بشروا بالجنة، بل وفوق ذلك كما صح في الحديث الذي رواه مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر عائشة حينما دخل عليها عثمان فاعتدل النبي، فقالت له: يا رسول الله، دخل عليك أبو بكر وعمر فما هششت ولا فعلت شيئا، فلما دخل عثمان كنت وعدلت ثيابك؟ قال لها صلى الله عليه وسلم: أما إني لأستحي من عثمان الذي تستحي منه ملائكة الرحمن. تستحي ملائكة الرحمن من عثمان بن عفان رضي الله عنه وارضاه. بل وفي فتوحات فارس سعد بن أبي وقاص خال النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يقاتل الفرس وهم يملكون السفن الكبيرة، فمروا من على نهر دجلة بالسفن، والمسلمون لا يملكون سفنا ولا أي شيء، ماذا يصنعون؟ من الممكن أن يرجعوا لأنهم معذورون أمام الله. وعلى الرغم من ذلك سعد بن أبي وقاص ماذا يقول للجند وهم 10,000؟ قال لهم: إني عزمت على أمر. قالوا: على أي شيء عزمت؟ عزم الله لك على الرجل. قال: عزمت على أن أعبر هذا النهر بالخيل. قالوا: ونحن معك. ومر سعد بن أبي وقاص ومعه 10,000 موحد لله عز وجل، مروا على ماء دجلة، فلما رآهم يزدجر قائد الفرس قال: والله ما تقاتلون الإنس وإنما تقاتلون الجن. فألقى الله الرعب في قلوبهم، فلما مروا على الشاطئ الآخر قال سعد بن أبي وقاص كلمته الشهيرة: والله لو كان فينا رجل واحد عنده مثقال ذرة من ضعف اليقين في الله لأغرقنا جميعا. أجل، والله يقين في الله وثقة في الله عز وجل، كل ذلك لأنهم علموا يقينا قدر هذا الدين، بل وقدر أنفسهم في ظل هذا الدين. أبو هريرة الذي أسلم قبل موت النبي بـ4 سنوات فقط، وعلى الرغم من ذلك أراد الرجل أن يستدرك كل ما فات، فلزم النبي على شبع بطنه ونقل أحاديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم في 4 سنوات. 4 سنوات أبو هريرة أشهر اسم راوية لحديث النبي صلى الله عليه وسلم، وعلى رغم ذلك لم يصحب النبي صلى الله عليه وسلم إلا 4 سنوات. فالكل كان يبحث لنفسه عن دور لكي يخدم دين الله عز وجل، حتى الذين عذرهم الله عز وجل من فوق 7 سماوات خدموا دين الله عز وجل. عمرو بن الجموح رجل أعرج شديد العرج، وقد رفع الله مهنة الجهاد عن الأعمى وعن الأعرج، وعرب من ذلك عمرو بن الجموح كما في رواية ابن هشام التي صححها الشيخ الألباني قام وقال للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، أما إن أبنائي، وكان له 4 أبناء يجاهدون مع النبي صلى الله عليه وسلم وكلهم في ميزان حسناته، قال: يا رسول الله، أما إن أبنائي يمنعوني من الجهاد وأنا أريد أن أنال الشهادة. فقال النبي لأولادي، فقال النبي لعمرو بن جموح: أما أنت يا عمرو فقد رفع الله عنك مؤنة الجهاد، يعني لا جهاد عليك، وأما أنتم، يقول لأولادي، وأما أنتم فما عليكم أن تتركون لعل الله أن يرزقه الشهادة في سبيله. فدخل عمرو بن جموح فقتل شهيدا بإذن الله. في رواية أحمد التي حسنها الحافظ ابن حجر في الفتح أن عمرو بن جموح قال للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، ألئن دخلت في الجهاد يعني فقاتلت فقتلت في سبيل الله أأطع بعرجتي هذه في جنة الرحمن؟ قال له أجل. فلما دخل فقاتل فقتل مر النبي عليه بعد الغزوة فوجده مضمخا بدمائه فضحك النبي صلى الله عليه وسلم وقال والله يا عمرو لكأني أنظر إليك الآن تمشي برجلك هذه سليمة في جنة الرحمن. أجل والله. وهذا ابن أم مكتوم صحابي النبي صلى الله عليه وسلم مع بلال، وكان ابن أم مكتوم أعمى لا يرى، وعرض من ذلك تأتي معركة القادسية فيقول لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنا رجل أعمى لا أستطيع أن أفر من الجهاد، فأعطوني الراية أقف بها وأنتم تعلمون أني لا أستطيع أن أفر. وبالفعل أعطوا الراية لعبد الله بن أم مكتوم في يوم القادسية وظل ممسكا بالراية والسيوف تتخطفه يمنة ويسرى حتى انتهت معركة القادسية وكانت النصرة لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فوجدوا عبد الله بن أم مكتوم مضمخا بدمائه وهو ما زال رافعا تلك الراية التي سلموها له. حتى الأطفال، وهذا ما أختم به تلك الخطبة، خدموا دين الله عز وجل، كما في الحديث الذي رواه البخاري عن عبد الرحمن بن عوف أنه قال إني لفي الصف في يوم بدر وإذا بي أرى حولي غلامين صغيرين، غلام عن اليمين وغلام عن الشمال، قال فلم آمن بمكاني بينهم، كنت أتمنى أن أكون بين رجلين أقوياء، فغمزني أحدهما سرا من صاحبه وقال يا عم، فقلت ماذا تريد؟ قال هل تعرف أبا جهل؟ قلت وماذا تريد منه يا ابن أخي؟ قال سمعت أنه يسب رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيدي لئن لقيته لا يفارق سوادي سوادة حتى يموت الأعجل منا. قال فتبسمت فإذا بصاحبي يغمزني سرا من صاحبي أيضا، فقال يا عم، قلت ماذا تريد؟ قال هل تعرف أبا جهل؟ قلت أجل، وماذا تريد منه يا ابن أخي؟ قال لقد سمعت أنه يسب رسول الله والذي نفسي بيدي لئن لقيته لا يفارق سوادي سوادة حتى يموت الأعجل منا. قال عبد الرحمن بن عوف فما أرضى بمكانهما أي عدد من الرجال، هم أفضل عندي من الرجال. قال فلما بدأ القتال رأيت أبا جهل يزول في الناس فقلت لهما هل تريان هذا الرجل؟ قلنا نعم. فقال إنه صاحبكم الذي تبحثان عنه. قال فانقض عليه كالصقرين فقتلاه، فلما قتلاه ذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم كل واحد منهما يريد أن يقول للنبي أنا الذي قتلته يا رسول الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم هل مسحتما سيفيكما؟ فقال لا. فأخذ النبي السيفين فرأى الدماء النجسة لأبي جهل تسيل على السيفين، فقال لهما النبي صلى الله عليه وسلم كلاكما قتله. وكان الغلامان هما معاذ بن عمرو بن الجموح ابن الرجل الأعرج الذي قاتل فقتل في سبيل الله، والآخر هو معوذ بن عفراء رضي الله عنهما وعن أصحاب النبي أجمعين. هكذا رجال لا ينساهم التاريخ، وها هي الأيام والأعوام والسنون تمر علينا جميعا ونحن لا ننسى النبي ولا أصحابه أبدا. أما نحن الآن، سل نفسك أيها الأخ الحبيب ماذا قدمت لخدمة دين الله عز وجل، وماذا قدمت لنفسك حتى يبيض الله عز وجل وجهك في يوم تبيض فيه وجوه وتسود فيه وجوه؟ ماذا قدمت؟ لو مت الآن الآن فلقيت ربك عز وجل فسألك ماذا صنعت من أجل ديني وماذا قدمت لخدمة رسالة النبي صلى الله عليه وسلم، بأي وجه تلقى الله وبأي جواب تجيب ربك عز وجل، اعلم أنك مسؤول عن كل شيء. إنما يحدث في بلاد المسلمين، في فلسطين، في أفغانستان، في الشيشان، كل منا سيسأل عن ذلك، ولا بد أن تعذر نفسك أمام الله عز وجل بأن تقدم لهم المال وأن تقدم لهم الدعاء وأن تتمنى أن تبذل كل جزء من جسدك في سبيل الله عز وجل، وأن تشتهي الشهادة من قلبك، فإن اشتهيت الشهادة ستموت شهيدا بإذن الله إن أخلصت النية، كما جاء في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من سأل الله الشهادة بصدق بلغه الله منازل الشهداء وإن مات على فراش. فهؤلاء رجال لا ينساهم التاريخ. أما أنا وأنت فلو مات واحد منا من يذكره؟ من يذكره في تلك الأيام؟ ينسى مع أول ليلة. لماذا؟ ما قدم شيئا لخدمة دين الله عز وجل. أما لو قدمت شيئا لدين الله ستذكر على مر العصور والأزمان بتلك الخدمات الجليلة التي قدمتها لدين الله عز وجل. لا أريد الإطالة أكثر من ذلك، وإن كان الحديث ذا شجون وكنا نود أن نستطرد أكثر من ذلك، ولكن الوقت قد مر ولا أريد أن أطيل أكثر من ذلك. أخي الحبيب، إني داع فأمن من قلبك. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم اشف مرضى المسلمين وارحم موتى المسلمين وأعز الإسلام والمسلمين. اللهم انصر إخواننا في فلسطين. اللهم انصر إخواننا في الشيشان، وانصر إخواننا في أفغانستان، وانصر إخواننا في كل مكان. اللهم إنهم جوعى فأطعمهم. اللهم إنهم عراة فاكسهم. اللهم إنهم حفاة فاحملهم. اللهم اغفر لنا ولهم. اللهم اغفر تقصيرنا نحوهم. اللهم خذ اليهود أخذ عزيز مقتدر. أرنا في اليهود يوما أسودا كيوم عاد وثمود. سلط على اليهود الزلازل المدمرة والبراكين المحرقة والآفات المهلكة. اللهم سلط اليهود بعضهم على بعض، سلط اليهود بعضهم على بعض. جمد الدماء في عروق اليهود، جمد الدماء في عروق اليهود. أخرجهم في الطرقات كالمجانين، أخرجهم في الطرقات كالمجانين، أخرجهم في الطرقات كالمجانين. يتم أطفالهم كما يتم أطفالنا، رم نساءهم كما رمنوا نساءنا. يتم أطفالهم كما يتم أطفالنا، رم نساءهم كما رمنوا نساءنا. آمنا يا ربنا بأن الأرض أرضك، وأن السماء سماؤك، وأن القدر قدرك، وأن القضاء قضاؤك، وأن الجبروت جبروتك، وأن اليهود لا يعجزونك. فخذهم أخذ عزيز مقتدر، خذهم أخذ عزيز مقتدر. لا إله لنا غيرك فندعوه، ولا رب لنا سواك فنرجوه. لا إله لنا غيرك فندعوه، ولا رب لنا سواك فنرجوه. اللهم إن إخواننا مغلوبون فانتصر لهم، 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 مغلوبون فانتصر لهم. اللهم رد المسلمين إليك مردا جليلا. اللهم رد المسلمين إليك مردا جميلا. اللهم رد المسلمين إليك مردا جميلا. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وأقم الصلاة.